يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 20 بعد 100، ولا زال العنوان فيما بيننا وفي أجوائنا: لبيك يا فاطمة. وحديثي في هذه الحلقات من مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة في ملامح المنهج الأبتر في الوسط الشيعي، وخصوصا في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. مر الحديث عن منهج كوثري وعن منهج أبتري. هذه هي الحلقة 4 في بيان ملامح المنهج الأبتر في الوسط الشيعي. تقدم الحديث في الحلقات الماضية في أهم ملمح من ملامح المنهج الأبتر، والذي ضرب أطنابه فيما بيننا. إنه ملمح الصنمية. الصنمية أخطر مرض عقائدي ضرب الوسط الشيعي. صنمية العلماء والمراجع والزعامات الدينية والفكرية والسياسية. صنمية العجول البشرية. أخطر مرض وأخطر وباء باعد بين الشيعة وبين منهج الكتاب والعترة، وجعل الشيعة يقفون في وجه أي محاولة للتصحيح أو للإصلاح، ولا زال الأمر على حاله إلى هذه اللحظة وسيبقى. والشيعة لا زالت تتحرك باتجاه الواقع البتري، والذي سيقف في مواجهة إمام زماننا حين ظهوره الشريف. ويبدو أن الشيعة مصرون على ذلك، سيواصلون المسيرة في هذا المنهج الأبتر وفقا للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، التي هي الأخرى بدورها تؤكد على اتباع هذا المنهج وترفض رفضا باتا أي نحو من أنحاء التصحيح والإصلاح. قد يسأل السائل عن دليل يدل على ذلك، أقول هو الواقع. وربما لا يتلمس السائل الواقع. أقول هذه الحقائق بالوثائق وبالأدلة والبراهين والدقائق في هذا البرنامج، في برنامج الكتاب الناطق، يبث على شاشة القمر وسيعاد بثه، موجود على الإنترنت. إذا كان الأمر مهما بالنسبة للذي يريد أن يتابع أمر دينه وأمر عقيدته وأمر علاقته بإمام زمانه، في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة وربما حتى في الحلقة القادمة، الحديث عن الصنمية، عن هذا الملمح، عن هذا الخطر الكبير وعن تفاريعه وآثاره. الصنمية ملمح واضح جدا من ملامح المنهج الأبتر في واقعنا الشيعي على مستوى مراجعنا، على مستوى حوزتنا العلمية الدينية، على مستوى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بكل فروعها وبكل اختصاصاتها، على مستوى حسينياتنا ومواكبنا وهيئاتنا، على مستوى أحزابنا وتنظيماتنا السياسية، على مستوى فضائياتنا ومراكزنا ووسائلنا الإعلامية، على مستوى الجموع الشيعية التي تناصر المرجعية، التي تناصر الأحزاب السياسية، التي تعطي لنفسها عنوانا عريضا، زوار الحسين، خدام الحسين، سمي ما شئت. الصنمية ضاربة بأطنابها في هذا الواقع. بالنسبة لي، وربما أكون مخطئا في تقديري، بالنسبة لي لا أعتقد أن الواقع الشيعي سيشفى من هذا المرض. أتمنى أن أكون مخطئا في هذا التقدير، لكنني من خلال تجربة عملية طويلة ومن خلال دراسة للواقع ومن خلال معرفة بكواليس مراكز القوى في الوسط الشيعي ومن خلال اطلاع على مستقبل الأحداث من خلال المعطيات المتوفرة بين أيدينا على أرض الواقع ومن خلال ما جاء من إخبارات عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ستبقى الصنمية تأكل العقل الشيعي الجمعي. أتمنى أن أكون مخطئا، أتمنى أن تجري الأمور بغير هذا الاتجاه الذي أتوقعه. فصنمية ملمح واضح جدا من ملامح المنهج الأبتر، وهناك ملمح آخر سيأتي الحديث عنه في الحلقات القادمة. قطعا الصنمية ملمح رئيس لهذا الملمح، فروع كثيرة وحالات كثيرة وتشعبات كثيرة. الحلقات المتقدمة كانت في بيان هذه المضامين، ولا زال الحديث في هذه الحلقة وربما في الحلقة التي تليها في أجواء ملمح الصنمية أخطر وأوضح ملامح المنهج الأبتر، لأن ملمح الصنمية هو أوضح ملامح منهج السقيفة، وكذلك هو أخطرها. السقيفة كيف انتشرت ولا زالت ثابتة الأركان في الوسط السني؟ على أساس تصنيم الصحابة. السنة الآن لا يصنمون علماءهم كما تصنم الشيعة علماءها. السنة عموما لا يصنمون علماءهم، وإذا كانت هناك مجموعات، خصوصا المجموعات السياسية، ما تسمى بمجموعات الإسلام السياسي في عصرنا الراهن، إذا كانت هناك مجموعات تصنم بعضا من رموزها وقياداتها، فإن ذلك لا يشكل ظاهرة عامة في الوسط السني. لكن الظاهرة العامة في الوسط السني على مستوى المؤسسة الدينية السنية الرسمية، وعلى مستوى الجماهير، على مستوى الأمة السنية، التصنيم واضح للصحابة، لرجالات السقيفة. هناك تصنيم واضح جدا، وعلى هذا الأساس بقي منهج السقيفة ثابت الأركان في الوسط السني. إبليس نقل لنا هذه الحالة، نقل هذه الحالة فصبها في الوسط المرجعي. هو لا يستطيع أن يصبها في وسط الأئمة، فهذا الأمر لا يجري، والأئمة حالاتهم لا يمكن أن تقاس بحالات غيرهم من البشر. لذا إبليس جاء بهذه المشكلة وألقاها في الوسط الشيعي منذ ابتداء عصر الغيبة الكبرى، وهي ككرة الثلج، كلما استمرت في التدحرج فهي تكبر شيئا فشيئا. ويبدو أن كرة الثلج هذه ستستمر في التدحرج والحركة باتجاه أن تكبر وتكبر وتكبر، ولا أعتقد أن أحدا سيوقف تدحرجها ثم بعد ذلك يبدأ بتكسيرها أو بصب الماء عليها كي تذوب. فالصنمية هذا الملمح الخطير، والخطير جدا. أنا أخاطب أبنائي وبناتي من صغار شبابنا، ممن لم تتسرب إليهم الصنمية بشكل قوي. قطعا تسربت إليهم، وربما انتقلت إليهم من طريق المورثات، ولكن لصغر أعمارهم فإنها إلى هذا الوقت لم تتسرب كما تسربت إلى عقول الكبار. الكبار قرأت الفاتحة على عقولهم. لا أعتقد يرجى أن يشفوا من هذا المرض، لكن كلامي أوجهه إلى صغار السن من أبنائي وبناتي، ممن الآن الصنمية دخلت إليهم بنسبة 50% ربما، بالنسبة للكبار الصنمية ضربتهم بنسبة تجاوزت 100%، لذلك لا يرجى لهم الخلاص من هذه الحالة، سيبقون على هذا الوضع. إذا أدركوا الإمام سيناصرون السفياني، لأنهم أكيدا سيقعون في دائرة المنهج البتري، الروايات تحدثنا عن ذلك، آلاف مؤلفة من فقهاء النجف والكوفة، هؤلاء هم الذين سيقفون في وجه الإمام الحجة، والبقية ممن يسمون أنفسهم بالشيعة سيكونون أتباعا لهم. ويبدو هو هذا الشيء الطبيعي لواقع بهذه المواصفات. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه القضية، لأنني في آخر الحلقات سأتحدث عن عاقبة المنهج الأبتر بعد أن أكمل الحديث عن أهم ملمحين من ملامح المنهج الأبتر، وقطعا لكل ملمح تفاريع، ولذلك سيقع الحديث في عدة حلقات، تفاريع وصور وحالات وتشعبات بكلها تشكل ملامح المنهج الأبتر. وأنا هنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل ملامح المنهج الأبتر، وإنما سأسلط الضوء على أهم ملمحين، الملمح الأول الصنمية، والملمح الثاني سيأتي الحديث عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. في حلقة يوم أمس كان الحديث مسلطا على هشام ابن الحكم، ولاحظتم كيف أن الأئمة تحدثوا عن هشام ابن الحكم، الروايات تحدثت عن عاقبته الحسنة، تحدثت عن بداياته المتينة، ولكنه وقع في مطبات وزلات وصلت إلى الحد الذي قاده الخذلان أن يكون شريكا في دم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قطعا لا بعنوان الشراكة المباشرة العباسية، ولكن كما ورد في روايات وأحاديث المعصومين وهم يحدثوننا عن الأمم السابقة وكيف أن أتباع الأنبياء قتلوا الأنبياء وكيف أن الشيعة قتلت الأئمة، قتلنا شيعتنا، الأئمة يبينون هذه المضامين من أن الشيعة قتلت الأئمة، من أن أتباع الأنبياء قتلوا الأنبياء. الإمام حين يشرح لنا هذه المضامين يبين إن أتباع الأنبياء، إن أتباع الأئمة إنما كانوا سببا في قتلهم لأنهم فضحوا وكشفوا أسرارهم قطعا من دون سوء قصد. وهذا أيضا مما وقع على نفس المنوال في هشام ابن الحكم، بحيث كان شريكا في دم الإمام الكاظم، كما عبر عن هذا الموضوع إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فكان الحديث في أجواء هشام ابن الحكم، والبرنامج أساسا ابتدأ من قراءة مقاطع، أعني بالبرنامج أعني الحلقات هذه التي تدور مضامينها حول ملامح المنهج الأبتر، فبدأت الحلقات بمقاطع الرسالتان اللتان وصلتا من إمام زماننا إلى الشيخ المفيد. أريد أن أقف عند شيخنا المفيد رحمة الله عليه، المرجع الرسمي الكبير الأول. يمكننا أن نقول بأن منظومة المرجعية الشيعية الموجودة الآن بيننا بدايتها الحقيقية كانت من مرجعية شيخنا المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة. صحيح هناك مراجع سبقوا الشيخ المفيد، فأنا قد بينت لكم من أن الشيعة رجعت إلى ابن الجنيد وإلى العماني، ولكن إذا أردنا أن نقول من أين كانت البداية الرسمية الكاملة، البداية الرسمية الكاملة لمنظومة المرجعية الشيعية كما هي عليه الآن كانت من شيخنا المفيد رحمة الله عليه. شيخنا المفيد وصلت إليه الرسالتان، والرسالتان واضحتان. الإمام يحذر وينذر وينبه الشيعة إلى هذا الخطر الداهم الذي ألقى بكل كلاكله في الوسط الشيعي، وهو الانحراف باتجاه المخالفين، المنهج الأبتر. أريد أن ألقي نظرة كما ألقيت نظرة على هشام بن الحكم، سألقي نظرة على شيخنا المفيد. كل هذه المطالب أضعها بين أيديكم كي تعرفوا منهجية آل محمد في التعامل مع الرموز الشيعية، لا بالعنوان الصنمي، إياكم والصنمية. الصنمية هذه التي تريد المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تريد منكم أن تعملوا على أساسها، هذا منهج أبتر، هذه منهجية السقيفة. منهجية آل محمد كما مر الكلام بخصوص هشام بن الحكم، ومرت علينا الروايات بخصوص سلمان والمقداد وعمار وأبي ذر رضوان الله تعالى عليه. هناك أمر شائع في الوسط الشيعي من أن الإمام الحجة هو الذي لقب الشيخ المفيد بالشيخ المفيد. هذا هو أيضا جزء من مصاديق الصنمية وجزء من التثويل المغناطيسي. الشيخ المفيد متى توفي؟ توفي الشيخ المفيد ليلة الثالث من شهر رمضان سنة 413 للهجرة. ليلة الثالث من شهر رمضان سنة 413 للهجرة. ولادة الشيخ المفيد متى كانت؟ كانت سنة 336 على ما هو المعروف والمذكور في كتب التراجم، وإن كان في الأعم الأغلب كما يقال العظماء يعرف تاريخ وفاتهم، أما تاريخ ولادتهم في الغالب لا يكون معروفا أو لا يكون دقيقا، لأن الناس ما أدراها أن هذا سيكون رجلا مهما. على أي حال، الذي يهمنا هو تاريخ الوفاة، ليلة الثالث من شهر رمضان في بغداد سنة 413 للهجرة توفي الشيخ المفيد. وصلت إليه ثلاثة رسائل، رسالة علست، ما عندنا معلومات عن تاريخ وصولها ولا عن مضمونها، لكنها قطعا ستكون في نفس هذا السياق، لا شأن لنا بالرسالة الثالثة المعلوسة. الرسالتان اللتان بأيدينا، الرسالة الأولى وردت إلى الشيخ المفيد في أخريات صفر سنة 410، وهي الرسالة الأهم. الرسالة الأولى هي الرسالة الأهم. في أخريات صفر سنة 410، وأنتم تلاحظون أن الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، يعني في السنوات الأخيرة من حياته. الرسالة الثانية متى وصلت إلى الشيخ المفيد؟ وصلت في يوم الخميس 23 ذي الحجة 412 للهجرة، يعني فيما بين تاريخ وصول هذه الرسالة، ويبدو أن الرسالة قد كتبت قبل وصولها بما يقرب من 3 أشهر، كتبت في أول شوال، والذي جاء بها أوصلها إلى الشيخ المفيد في 23 من ذي الحجة. على أي حال، نحن نتحدث عن تاريخ الوصول، فتاريخ الوصول في يوم الخميس 23 ذي الحجة 412، يعني هذه الرسائل وصلت إلى الشيخ المفيد في الأيام الأخيرة من حياته. فجاء الخطاب في هذه الرسالة مثلا للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان، إلى آخر ما جاء في الرسالة الشريفة للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد. فشاع هذا الأمر في الوسط الشيعي من أن الإمام الحجة هو الذي لقب محمد ابن محمد ابن النعمان الذي هو الشيخ المفيد، هو الذي لقبه بالشيخ المفيد. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الشيخ المفيد في بداية حياته إلى أن وصلت هذه الرسالة، الرسالة الأولى وصلت سنة 410 للهجرة، يعني أن الشيخ المفيد نال هذا اللقب بعد سنة 410 مع العلم حين وصلت هذه الرسائل الشيخ المفيد لم ينشرها لعامة الشيعة، وإنما أطلع عليها خواص الشيعة وانتشرت بشكل تدريجي. فهذا يعني أيضا أن الأمر يحتاج إلى فترة زمانية حتى يلقب الشيخ المفيد بالشيخ المفيد، على الأقل بعد وصول الرسالة بسنة مثلا. لكننا إذا أردنا أن ندرس تأريخ الشيخ المفيد، الشيخ المفيد كان معروفا منذ أيام صباه بهذا اللقب، منذ أيام صباه كان معروفا بهذا اللقب. إذن من أين جاءت هذه المعلومة؟ جاءت هذه المعلومة أولا من خلال الرسائل، ولا توجد هناك دقة وتفحص لدراسة تأريخ الرسائل ولدراسة تأريخ الشيخ المفيد ولدراسة حياته. فنشأت فكرة عامة من أن الإمام الحجة هو الذي لقبه، بينما هذا اللقب كان موجودا، والإمام إنما خاطبه في الرسالة، في هذه الرسائل، بلقب كان موجودا على أرض الواقع. هذا عامل من العوامل. العامل الآخر النزوع نحو الصنمية، النزوع نحو الصنمية، النزوع نحو الصنمية هو أننا نأتي بكل شيء يعظم الصنم الذي نريد أن نصنمه أيا كان، فنأتي بكل شيء نضيفه على هذا الصنم. القضية الثالثة قذارات علم الرجال. هذا الكتاب معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة، مثل ما الشيخ الطوسي عنده كتاب الفهرست وعده مراجع الشيعة من كتب الرجال، وهو فهرست في أسماء الكتب والمصنفين في أصحاب الأصول. ومثل ما النجاشي عنده كتاب الفهرست وحرفوا اسمه إلى الرجال وصار كتابا للرجال، هذا أيضا فهرست في كتب الشيعة لعالم شيعي كبير هو ابن شهر آشوب المازندراني. معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة، مؤسسة نشر الفقاهة قم، الطبعة الأولى 1425 هجري قمري. نذهب إلى صفحة 129 في ترجمة الشيخ المفيد، رقم الترجمة 742. فماذا يقول هذا العالم الرجالي المحدث في هذا الكتاب الرجالي في هذا الفهرست؟ ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه. هذا كتاب من الكتب الرجالية، وهذه اشتباهات الرجالية، ومنها انتقلت هذه المعلومة. فمثل ما يشتبه هذا الرجالي بهذه المعلومة وتنقل وتنتشر، المعلومات الأخرى أيضا يشتبهون فيها. فلماذا صار علم الرجال قرآنا يحطم به حديث أهل البيت بغض النظر عن أصله الناصبي؟ ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه. ثم يقول: وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب. كتابه المعروف مناقب آل أبي طالب يبدو أنه ذكره في الفصل المخصص لإمام زماننا، ولكن هذا الفصل قد رفع بالكامل وحذف من كتاب المناقب، لا شأن لنا بكتاب المناقب الآن، ولكن هذه المعلومة ثبتها ابن شهر آشوب، ثبتها قطعا في المناقب، ولكن النسخة الأصلية ليست موجودة، وثبت المعلومة هنا أيضا في كتابه معالم العلماء، ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه. من هنا جاءت هذه المعلومة، وإلا هذه المعلومة ليست صحيحة لقضية بديهية ومنطقية واضحة. كل الذين يعرفون تاريخ الشيخ المفيد، الشيخ المفيد كان يحمل هذا اللقب منذ أيام صباه، منذ أيام صغره، وكان معروفا بهذا اللقب طيلة عمره، والرسائل هذه وصلت إليه في آخر عمره. من أين جاء هذا اللقب للشيخ المفيد؟ من أين جاء هذا اللقب للشيخ المفيد؟ نحن إذا أردنا أن نعود للبحث في هذه القضية، فهذا اللقب جاء لشيخنا المفيد من أحد أساتذته الذين درسوه، وهو الرماني، وهو من مخالفي أهل البيت. يعني هذا اللقب جاء للشيخ المفيد من مخالفي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما تفحصنا ما جاء في حياة شيخنا المفيد، فإن الذي لقبه بهذا اللقب هو الرماني حينما كان الشيخ المفيد في صغر سنه وفي أيام صباه. وهناك قصة مفصلة مذكورة، لا أجد وقتا لذكر كل شيء، لكنكم يمكنكم أن تراجعوا كل المصادر التي أرخت وتحدثت عن سيرة شيخنا المفيد رحمة الله عليه، فإنها ستشير إلى ذلك، إلى أن الرماني من علماء المخالفين، وممن كان يدرس عندهم الشيخ المفيد، هو الذي لقب شيخنا محمد ابن محمد ابن النعمان. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أقرأ لكم ما ذكره صاحب قصص العلماء، قصص أو قصص العلماء، وهو يتحدث عن الشيخ المفيد في أيام صباه بشكل سريع. أن الشيخ المفيد التحق بدرس علي بن عيسى الرماني بناء على إرشاد علي بن ياسر. وكان في الدرس رجل من أهل البصرة، فسأل البصري علي بن عيسى يعني الرماني عن خبر الغدير وحديث الغار. حديث الغار يعني وجود أبي بكر مع النبي في الغار. فقال الرماني: حديث الغار دراية، يعني هذا الحديث موجود عند السنة والشيعة معروف، وحديث الغدير رواية مذكور لكن هناك خلاف حوله، والرواية لا تعارض الدراية. فقام البصري وخرج، ثم قال الشيخ بعد لحظة، الشيخ المفيد كان صغير السن، في من حارب إمام الزمان؟ قال: الرماني كافر، من يحارب إمام زمانه. ثم قال مستدركا: فاسق. فسأله الشيخ عن طلحة والزبير، فقال: الرماني قد تاب. فقال الشيخ: الحرب دراية والتوبة رواية، والرواية لا تعارض الدراية. فقال له الرماني: أو كنت حاضرا عند سؤال البصري؟ قال: نعم. قال: من أنت؟ قال: ابن المعلم. معروف الشيخ المفيد يسمى بابن المعلم حتى في كبر سنه، أبوه كان معلما. ثم سأله: عند من يدرس؟ قال: عند أبي عبد الله المعروف بجعل. فكتب الرماني رقعة وطلب منه أن يسلمها لأبي عبد الله، وعندما تسلم أبو عبد الله الرسالة تبسم وقال له: ماذا جرى بينك وبين الرماني حتى كتب توصية في حقك ولقبك بالمفيد؟ فالذي لقب الشيخ المفيد بالمفيد هو الرماني، هو علي بن عيسى الرماني من علماء المخالفين، وهذا الجعل هو أيضا من المخالفين. فالشيخ المفيد بداياته كان يدرس عند المخالفين وهم الذين لقبوه بالمفيد وعرف بهذا اللقب وشاع لقبه. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه خاطبه في آخر أيام عمره بنفس اللقب الذي اشتهر به الشيخ المفيد، محمد ابن محمد ابن النعمان البغدادي. هناك قضية ثانية أيضا يشار إليها، ما جاء في الرسالة للأخ السديد والولي الرشيد. أساسا هذه الرسائل بحسب قذارات علم الرجال هذه الرسائل لا تثبت، ولكن بما أن فيها مديح لمرجع من المراجع وهو يساعد على إشاعة عملية الصنمية فيذكر هذا المطلب دائما. وحينما ينتقد الشيخ المفيد يقال: كيف ينتقد والإمام الحجة قد خاطبه بالأخ السديد والولي الرشيد؟ هذه الخطابات ليست بنحو الإطلاق، هذه خطابات نسبية تتناسب والشخص المخاطب، لا يمكن أن تكون على نحو الإطلاق، وإلا لصار الشيخ المفيد معصوما، لأن عبارة السديد والرشيد تعني أنه لن يقع في خطأ إذا أخذت هذه الألقاب بنحو الإطلاق بالمعنى المطلق للتسديد وبالمعنى المطلق للرشاد والترشيد. للأخ السديد والولي الرشيد، سواء أريد بالتسديد من قبل الإمام والترشيد من قبل الإمام عليه السلام، أو أريد بذلك الوصف لحال الشيخ المفيد، النتيجة واحدة. فالتسديد هنا نسبي بحسبه، والترشيد هنا نسبي بحسبه. يا كميل، إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها. العطاء يكون بحسب القابل. إمام زماننا حين يخرج ويضع يده على رؤوس الخلائق كي يجمع بذلك عقولهم، هل يعني ذلك أن الخلائق جميعا ستكون على عقل واحد؟ لا يمكن هذا، هذا الكلام ليس منطقيا، وإنما كل بحسبه. مثل ما هذا القانون، وهو القانون النهائي بعد الحياة في يوم القيامة، إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم، كل بحسبه، العقول متباينة. التكامل أيضا يكون كل بحسبه. فحينما يخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الشيخ المفيد بهذه الأوصاف، هو مدح له بالجملة. أما قول أن المعصوم لا يقول إلا الحقيقة والمراد من الحقيقة هو الأسلوب التعبيري، هذا كلام سخيف. إذن ما معنى التقية؟ إذن ما معنى المدارات؟ إذن ما معنى أننا ما كلمنا الناس قط على قدر عقولهم؟ هذا كلام سخيف. الإمام يتكلم الحقيقة بحسبها، بحسب هذه القواعد والقوانين، بحسب ما تقتضيه الحكمة، حكمته صلوات الله عليه. نعم يتكلم الحقيقة، لكن لا على نحو الإطلاق. من ذا الذي يستطيع أن يحيط بالحقيقة؟ هو صلوات الله وسلامه عليه، هو قادر على الإحاطة بالحقيقة، أما نحن فلا نستطيع. ولذلك ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، نكلمهم على قدر عقولهم، فتكون البيانات بيانات نسبية بحسب المتلقي، والأوصاف بحسب الموصوف. أخذ لكم مثالا، هذه رسالة وجهها إمامنا الحسن العسكري لوالد الشيخ الصدوق، لعلي ابن بابويه القمي. علي ابن بابويه القمي من علماء الشيعة ومن الشخصيات المهمة جدا والقريبة من آل محمد. الإمام العسكري يكتب له رسالة، فماذا يقول فيه؟ أنا أقرأ لكم من كتاب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، وهذا هو المجلد الرابع، الدار الإسلامية بيروت، للميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري. وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1991 ميلادي، رقم الترجمة 397. فماذا يقول إمامنا العسكري لوالد الشيخ الصدوق لعلي ابن بابوي القمي؟ أما بعد، أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن، علي ابن الحسين القمي وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته. فهل هذا يعني أن عليا ابن بابويه هو شيخ الإمام العسكري؟ شيخ يعني معلم، شيخ يعني أعلى رتبة منه، وفقيه. فهل أن ابن بابويه كان فقيها للإمام العسكري؟ هذه عبارات تؤخذ باللحاظ العرفي، بلحاظ المخاطبات العرفية، وتؤخذ معانيها بحسب الموصوف. هذه العبارات تريد أن تقول بأن عليا ابن بابويه القمي هو من شيوخ الشيعة، هو معتمد عند الإمام، فقيه الإمام، هنا يقرر له فقاهته، من فقهاء أهل البيت. غاية ما تريد أن تقول العبائر هذه. وحينما يكون كذلك لا يعني أن كل شيء سيصدر من علي ابن بابويه القمي سيكون صحيحا، أبدا لا يعني ذلك، لأننا متفقون على بديهة واضحة جدا. هذه البديهة الواضحة ماذا تقول؟ تقول إن الإمام المعصوم ماذا يقوم؟ الإمام المعصوم يتم نقص المؤمنين، يكمل نقصهم، وإذا زادوا فإنه يردهم، كيما إذا نقص المؤمنون أكملهم، وكيما إذا زادوا ردهم إلى الحد. التوازن والحكمة عنده صلوات الله وسلامه عليه، أما الاضطراب فهو موجود عندنا. الروايات تقول لو بقي في هذه الدنيا اثنان لكان أحدهما الحجة. لماذا؟ لأن الثاني مهما كان لا يستطيع أن يستغني عن الحج. لو بقي اثنان لكان أحدهما الحج. فمثل هذا الوصف، يا شيخي ومعتمدي وفقيه أبا الحسن إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه، لا يعني أن ابن بابويه صار شيخا للإمام العسكري، ولا يعني أن ابن بابويه صار فقيها للإمام العسكري. لابد أن نفهم الأمور في سياقها الصحيح، وهذا هو المراد من فهم لحن المعصوم. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يعرف لحن القول، حتى يكون عارفا بلحن القول. ثم ماذا قال الإمام؟ وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته. فهل هذا يعني أن أولاد ابن بابويه سيكونون صالحين في جميع أحوالهم؟ هل يمكن هذا؟ صاروا معصومين بالجملة، عاقبتهم صالحة، الظاهرة العامة في حياتهم، نواياهم صالحة، هذا المراد. حينما نقول هذا إنسان صالح، حينما يقول الأئمة فلان صالح، ماذا قال إمامنا الرضا عن هشام بن الحكم رحمه الله؟ كان عبدا ناصحا، مع أنه فعل ما فعل، وكان شريكا في دم الإمام الكاظم. هذه القضايا قضايا نسبية، نحن بشر، نحن خطاؤون، الفكر الصنمي ما هو من منهجية أهل البيت. الفكر الصنمي الذي فرضته المؤسسة المرجعية والمؤسسة الدينية الرسمية والأحزاب الشيعية هذا فكر ناصبي 100%. منطق أهل البيت هو هذا. فحينما يخاطب الإمام العسكري ابن بابويه بشيخي ومعتمدي وفقيهي، الإمام هنا لا يعطيه العصمة وإنما يتحدث عنه بالمجمل، وحين يدعو له أن يكون له أولادا صالحين من صلبه لا يثبت لهم صفة العصمة، وإنما سيكون ذلك كل بحسبه. فهل منزلة أولاد ابن بابويه كمنزلة ولده الشيخ الصدوق؟ لا يمكن ذلك. وهل أن الشيخ الصدوق أساسا سيكون صالحا وصادقا ومعصوما في كل أحواله؟ لا يمكن ذلك، فضلا عن أن الشيخ الصدوق يشمله هذا الدعاء، دعاء الإمام العسكري، وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته. وأيضا هناك دعاء يشمله ودعاء إمام زماننا، فقد ولد الصدوق بدعاء إمام زماننا. هذا هو كتاب الغيبة، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، هذه الطبعة منشورات شركة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 206-207. أبو جعفر محمد ابن علي الأسود من وجوه الشيعة قال: سألني علي بن الحسين ابن موسى ابن بابوي، هذا والد الشيخ الصدوق، وكان يعيش في مدينة قم، هو ابن بابوي القموي. أبو جعفر محمد ابن علي الأسود يقول: سألني علي بن الحسين بن موسى ابن بابوي بعد موت محمد ابن عثمان العمري السفير الثاني أن أسأل أبا القاسم الروحي، أبا القاسم الروحي يقصد الحسين ابن روح النوبختي، أن أسأل أبا القاسم الروحي أن يسأل مولانا صاحب الزمان أن يدعو الله أن يرزقه ولدا ذكرا. قال: فسألته فأنهى ذلك، يعني فأوصل طلب ابن بابويه إلى الإمام الحجة، ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا الإمام صاحب الأمر قد دعا لعلي بن الحسين فإنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أولاد. هذا الولد المبارك بحسب هذه الرواية، هناك رواية أخرى إن الله سيرزقه بولدين فقيهين. هو للشيخ الصدوق هناك أخ وكان عالما ولكن ليس معروفا، ربما الكثير منكم لا يعلم بهذه المعلومة ولم يكن قد سمع بشقيق الشيخ الصدوق، وكان عالما أيضا من علماء الشيعة. ففي نص آخر أنه سيرزق بولدين فقيهين خيرين ينفع الله الناس بهما. فهل منفعة الناس بالشيخ الصدوق كمنفعة الناس بأخيه؟ لا وجه للمقايسة. وهل أن معنى أنه سيولد لابن بابويه ولد مبارك يعني أن هذا الولد سوف لا يخطئ، سوف لا يشتبه؟ أبدا، هذا الكلام لن يكون صحيحا أبدا، خصوصا إذا جئنا إلى أرض الواقع. إذا جئنا إلى أرض الواقع هناك اشتباهات للشيخ الصدوق ولغير الشيخ الصدوق، اشتباهات موجودة واشتباهات كبيرة. هذه المشكلة الكبيرة التي ألقيت في الواقع الشيعي، نسبة السهو إلى النبي، من الذي ثبت أركانها؟ أول من ثبت أركانها الشيخ الصدوق. الطعن في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، من الذي ثبت أركان هذا القول؟ الشيخ الصدوق هو الذي طعن ولعن الذين يذكرون الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. لكن هذا هل يعني أن الشيخ الصدوق ليس مباركا؟ أبدا. الآن مثل هذه الرواية، فإنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به. عمليا أنا واحد من أعداد كثيرة جدا من أيام الشيخ الصدوق وإلى يومنا هذا، أنا واحد من الذين انتفعوا من كتب الشيخ الصدوق انتفاعا عظيما جدا، لأنني لا أتصور منهج أهل البيت من دون كتب الشيخ الصدوق، لا أستطيع. كتب الشيخ الصدوق حفظت لنا منهج أهل البيت، هذا شيء، وأن الرجل يشتبه ويخطئ هذا شيء آخر. كما قال إمامنا الصادق لهشام بن الحكم، ماذا قال له؟ أهلا بناصرنا. قال عن هشام: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. ثم قال له: يا هشام اتق الزلة والشفاعة من ورائها إن شاء الله. ولقد زل هشام زللا كبيرا. إمامنا الكاظم ماذا قال لذاك الذي سأله عن قول هشام ابن سالم وهشام ابن الحكم في التوحيد في قضية الجسمية والصورة؟ قرأت عليكم الروايات في الحلقة الماضية من كتاب الكافي، ماذا قال له؟ قال: ده حيرة الحيران، هؤلاء متحيرون، هذا متحير هشام ابن الحكم، ده حيرة الحيران، واستعذ بالله من الشيطان. الإمام يقول لهم: هؤلاء شياطين، ينطق الشيطان على ألسنتهم، ليس القول ما قال الهشام، دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشام، قول الهشامين يقودك إلى الحيرة، إلى الجهل المركب، يقودك إلى أن تقع في أحضان الشيطان، لأنهم بشر عاديون. وهذه القضية تجري على الشيخ المفيد، تجري على والد الشيخ الصدوق. الإمام العسكري يخاطب والد الشيخ الصدوق: شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن. هل هذا يعني أنه لن يقع في الخطأ؟ لا يمكن هذا، هذا فهم خاطئ. الأمر نفسه حين قال إمامنا الصادق ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. حتى في ذلك الحال، هل يعني أن هشاما ينصر أهل البيت في كل أحواله بقلبه ولسانه ويده؟ أن قلبه لا يميل يمنة ويسرى، أن لسانه لا يخطئ ولا يشتبه؟ ما هذا المنطق؟ هذا منطق أعوج. هذا الكلام أيضا يجري في الدعاء الذي ورد عن الناحية المقدسة بخصوص الشيخ الصدوق. أنا أسمع هناك مجموعة من الشباب في العراق يسمون أنفسهم بالصدوقيين، بأتباع الشيخ الصدوق، يقولون بما أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قد دعا للشيخ الصدوق بهذا الدعاء فإن الشيخ الصدوق لا يخطئ. هذا فهم خاطئ، هذه سذاجة، وهذه قلة عقل وقلة فهم. منطق أهل البيت هو هذا، بسبب عدم وجود ثقافة أهل البيت الصحيحة في الواقع الشيعي تتكون هذه المجموعات وتنتج هذه الأفكار. لماذا؟ لأن الثقافة التي نشرتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عبر مراجعنا وكتبهم، عبر أساتذة الحوزة ودروسهم، عبر الخطباء ومنابرهم، وعبر الوسائل الحديثة في زماننا هذا، الثقافة التي نشرت ما هي بثقافة أهل البيت؟ الآن الثقافة الموجودة الآن حاليا، الثقافة الموجودة ما هي؟ جماع من فكر شيعي ناقص ليس كاملا، جماع من فكر شيعي ناقص مع فكر شافعي مع فكر قطبي، هذا هو الموجود الآن. ساحة الثقافة الشيعية هكذا، فكر شيعي ناقص، وإنما كان ناقصا لأن المراجع والعلماء سلطوا قذارات علم الرجال وقذارات علم الأصول على حديث أهل البيت ودمروا تفسير أهل البيت للقرآن، فصار الفكر الشيعي ناقصا، فاحتاجوا لإكماله. في القرون السابقة أكملوه بالفكر الشافعي، وجدوا نقصا لا يتماشى ما هو موجود في الساحة الشيعية مع التغيرات السياسية في العالم والأحداث، فجاءوا بالفكر القطبي فأكملوا نقص ساحة الثقافة الشيعية التي أساسا هي منتقصة بسبب إلغاء النسبة الأكبر من حديث أهل البيت، بسبب الطريقة الشافعية والبخارية التي سلطت على حديث أهل البيت. هذا هو الواقع الموجود. لو كان هناك فهم يستند إلى ثقافة أهل البيت لما تنشأ هذه الأفكار، ولما تضرب الصنمية بكل قوتها في ساحة الثقافة الشيعية. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. وفقا لهذا الذوق سنفهم حينئذ معنى ما جاء في الرسالتين. الرسالة الأولى جاء فيها للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد، وفي الرسالة الثانية جاء فيها سلام الله عليك أيها الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق. وفي آخر الرسالة الأولى ها هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا الوفي. فهل كان الشيخ المفيد أخا للإمام الحجة كما كان أمير المؤمنين أخا ووليا لرسول الله؟ هذا الكلام يمكن أن يكون حقيقيا. الإمام هكذا خاطبه: هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي. ما هو هذا الوصف لأمير المؤمنين بالنسبة لرسول الله؟ فهل ينطبق هذا الكلام على الشيخ المفيد بنفس المضمون بنفس الدلالة فيما بين النبي والوصي؟ لا يمكن هذا. هذه المضامين تؤخذ بحسبها. هناك حادثة معروفة أقرأها لكم من قصص العلماء للتنكابني، هذه الطبعة دار المحجة البيضاء دار الرسول الأكرم، ترجمة الشيخ مالك وهبي، صفحة 422. ويحكى أن قرويا جاء إلى الشيخ، جاء إلى الشيخ المفيد، رقم الترجمة 98. ويحكى أن قرويا جاء إلى الشيخ وسأله عن امرأة حامل توفيت وحملها حي، فهل نشق بطنها ونخرج الولد أم ندفنها مع الولد؟ رجل قروي وعندهم مشكلة، امرأة ماتت ولا زال الحمل يتحرك في بطنها، فجاء يستفتي الشيخ المفيد. ماذا قال له الشيخ المفيد؟ قال: ادفنوها مع ولدها. فقال الشيخ: تدفن مع الولد. فرجع القروي، وفي الطريق جاءه راكب وقال له: أيها الرجل، قال لك الشيخ المفيد أن تشق بطنها وتخرج الطفل ثم تدفن المرأة. وهكذا فعلوا، وبعد مدة نقلت هذه الحكاية للشيخ، فقال: لم أرسل أحدا، أنا لم أرسل أحدا. ومن المعلوم أنه صاحب الزمان، هذا الذي أرسل رجلا وراء هذا القروي، هذا صاحب الأمر أرسل رجلا وراءه. قطعا هذه التعابير تعابير التنكابني والمترجم. فالظاهر أننا نتخبط ونخطئ في الأحكام الشرعية، فالأفضل أن لا نفتي لأحد بعد الآن. فجلس في بيته وأقفل على نفسه ولم يخرج، وإذا بتوقيع يأتيه من صاحب الأمر، قال له فيه: قولوا الفتوى وعلينا، يعني هذا المضمون، هذه مضامين، قولوا الفتوى وعلينا تسديدكم ومنعكم من الخطأ. فتصدى الشيخ من جديد للفتوى. هذه القصة معروفة فيما بين العلماء عن الشيخ المفيد، أن هذا القروي جاء من الشيعة وسأل الشيخ المفيد وأفتاه بتلك الفتوى، ولكن الإمام تدخل في الموضوع فأرسل أحدا وقال لهم بأن الشيخ المفيد أرسلني إليكم قد غير رأيه في القضية. ولما علم الشيخ المفيد بعد ذلك بالأمر اعتزل الناس، وبحسب الحكاية، بحسب هذه القصة، أن رسالة وردت إليه من الإمام عليه السلام تقول له: ارجع إلى الناس. قطعا إذا أردنا أن نتصور الشيعة من دون الشيخ المفيد، هل نستطيع أن نتصور أن حالهم سيكون أحسن؟ حتى لو كان الشيخ المفيد يخطئ ويشتبه، لأننا جميعا نخطئ ونشتبه، لا يوجد معصوم، لا يوجد معصوم. حتى النواب الخاصون الأربعة هؤلاء ما كانوا بمعصومين، لكنهم فقط ينقلون ما يقوله الإمام. هذا النقل ما ينقلونه من كلام، هذا الكلام لأنه صادر عن المعصوم فهذا النقل صحيح. لكن لو رجعنا إلى نفس النواب، إلى حياتهم الشخصية، هل هناك من عصمة في حياتهم؟ أبدا. الحسين بن روح النوبختي كان قد ألف كتابا قبل أن يكون نائبا، قد ألف كتابا جمع فيه أحاديث عن أهل البيت، فأرسله في أيام نيابته، أرسله إلى قم وطلب من العلماء في قم أن يحققوا فيه ويتأكدوا من صحته أو عدم صحته. ولما وصل إليهم ناقشوه في بعض الأحاديث، وإنما فعل هذا الأمر لكي يبين لنا من أن النواب الخاصين ليسوا معصومين. النواب الخاصون ما هم بمعصومين، فما بالك بعامة المراجع الراتعين في الفكر الناصبي؟ هذه القضية قضية معروفة مذكورة في كتبنا، قضية أن الحسين أبو الروح بعث بكتابه إلى القمين قضية معروفة، كي ينظروا في صحة رواياته. بإمكانه أن يسأل الإمام الحجة عن ذلك، بإمكانه أن يعطي هذا الكتاب لعلماء بغداد، الحوزة الرئيسة والتجمع العلمي الكبير للشيعة كان في بغداد، لكنه أراد بهذا أن يقول يا جماعة ما نحن بمعصومين، نحن أناس عاديون، هناك جهة معينة مضمونة، هذه الجهة المعينة المضمونة أننا ننقل لكم كلام الإمام الحجة، هذا شيء مضمون. نائب خاص يعني جهة موثوقة، إذا نقل لكم عني فهو صادق، فقوله قولي، إذا أمركم بشيء فهو صادق اتبعوه، لأنه يأتمر بأمري. أما بقية شؤون حياته فلا توجد هناك عصمة. وهذا هو سر احتياجنا للمعصوم. افهموا منزلة أئمتكم، منزلة الإمام المعصوم شيء آخر لا يقاس به، لا يقاس بعالي محمد أحد، لا سلمان الفارسي ولا غير سلمان الفارسي، لا نواب خاصون ولا علماء ولا مراجع ولا أي شيء آخر. الجميع معرضون للخطأ والاشتباه، الجميع معرضون للجهل. آل محمد شيء آخر لا يقاس بهم أحد. اعرفوا منزلة أئمتكم. ولذا حين ننتقد عالما أو مرجعا، هذا الانتقاد هو لأجل تصحيح الواقع، لأجل تقريب الناس إلى منهج آل محمد. وأنتم تلاحظون هذه الوقائع وهذه الشواهد الواضحة الصريحة جدا، نحن الآن إذا أردنا أن نراجع كتب الشيخ المفيد سنجد فيها الكثير من العثرات والكثير من الاشتباهات والكثير من الأخطاء. ليس عيبا أن نخطئ، العيب أن نتصور أن المخطئ مصيب، العيب أن نقف في وجه التصحيح، هذا العيب. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هذان الآن كتابان من أهم كتب الشيخ المفيد بين يدي، أوائل المقالات وتصحيح الاعتقاد. هذان الكتابان أساسا خليان بالمطلق من ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهناك نفي واضح لموقعية الزهراء في منظومة العقيدة الشيعية، إذ لا ذكر للزهراء في هذين الكتابين، وهما من أهم كتب الشيخ المفيد، أوائل المقالات وتصحيح الاعتقاد. وبالمناسبة تصحيح الاعتقاد هو نقد لعقائد الشيخ الصدوق، يريد أن يصحح عقائد الشيخ الصدوق ويعرض لنا العقائد الصحيحة، هذه هي نيته، ولأجل هذا كتب كتابه تصحيح الاعتقاد. إذا أردنا أن نتفحص زوايا الكلمات، الذوق المعتزلي واضح في هذين الكتابين، في أوائل المقالات وفي تصحيح الاعتقاد، واضح هناك تأثير للفكر المعتزلي، خصوصا وأن الفكر المعتزلي كان قد انتشر انتشارا واسعا في تلك الفترة. إذا نذهب إلى تصحيح الاعتقاد بحسب هذه الطبعة التي بين يدي، صفحة 237، اذهبوا إلى العنوان من الفهرس في العصمة، والكلام مر علينا، ماذا يقول الشيخ المفيد؟ والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك، فيما قبل البعثة وفيما قبل الإمامة الفعلية، والإمامة الفعلية تكون بعد موت الإمام السابق، ونتوقف فيما قبل ذلك، نتوقف عن الاعتقاد بكمالهم وعصمته. هذا الكلام تقبلون أنتم به؟ هذا الكلام يذكره الشيخ المفيد. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة وأحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم. وهو في البداية يبين أن الله يكمل عقولهم متى؟ حين يبعث النبي وحين تتحقق الإمامة الفعلية، يعني قبل البعثة النبي عقله ليس كاملا، وقبل الإمامة الفعلية أمير المؤمنين عقله لم يكن كاملا إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. كلام باطل بصريح القرآن وأنفسنا، لا نحتاج إلى أدلة وإثباتات، بصريح آية التطهير، الطهارة شاملة للجميع بنفس المستوى، كلام باطل واضح، أنا هنا لا أريد أن أناقشه. أما الزهراء فلا ذكر لها، والزهراء لا هي بعثت بالنبوة ولا كانت إماما بحسب عقيدة المفيد، فإذا هناك شك في عصمتها بحسب هذا المنهج، وعقلها ليس كاملا، هذه هي النتيجة المنطقية لكلام الشيخ المفيد في كتابه هذا، هذا هو كتابه. فهذا الطعن في منزلة الصديقة الطاهرة في صفحة 247 لما يتحدث عن كتاب سليم بن قيس وثيقة الجريمة التي ارتكبت بحق فاطمة، فماذا يقول؟ هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس إلى آخر كلامه. طعن وتشكيك في وثائق الظلامة وانتقاص من المقامات والمنازل، ما هي هذه النتائج التي وصل إليها الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد؟ هذا كتابه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد في سيرة الأئمة الاثني عشر. لم يتحدث عن الزهراء لا من قريب ولا من بعيد في هذا الكتاب. صفحة 271، وفي الشيعة من يذكر هذه الطبعة الناشر سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري 271، وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة، هو لا يعتقد بذلك، اجمع هذا الكلام مع الكلام الموجود في تصحيح الاعتقاد، ظلامة فاطمة غير ثابتة غير موجودة. لم يتحدث عن فضائل فاطمة مع وجود المناسبات الواضحة. أولا أمير المؤمنين تحدث عن، لابد أن تذكر فاطمة مع أمير المؤمنين، ذكر الحسن والحسين، لابد أن تذكر فاطمة، ولكن لا ذكر لفاطمة صلوات الله وسلامه عليه. لا توجد أي ميزة لفاطمة في هذا الكتاب، حتى كتاب الاختصاص إذا رجعنا إلى الفهرس الرابع، فهرس الأعلام، مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إذا نريد أن نحسب كم مرة ذكرت فاطمة الزهراء حتى ولو بشكل عارضي في الفهرس، وكم مرة ذكر عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب ذكر اسمه أكثر. أنا هنا لا أريد أن أجعل مقايسة رقمية، ولكن هذا يعني أن فاطمة الزهراء لم تذكر كثيرا حتى في هذا الكتاب، في كتابه الاختصاص، حتى في هذا الكتاب لم تذكر كثيرا. هذه كتب الشيخ المفيد. مع ذلك الإمام الحجة يقول: أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا الوفي، سلام الله عليك أيها الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق. هذا بحسب نيته، بحسب إخلاصه، ولكن لا يعني هذا أنه كان معصوما، أن متبنياته كانت صحيحة، أن آراءه ملزمة لنا، أبدا. وهذا الأمر يجري على صحابة الأئمة، وأخذنا هشام ابن الحكم مثالا، فهل لأن الإمام مدحه أننا نلتزم بأقواله؟ فليس القول ما قال الهشام، دع حيرة الحيرة واستعذ بالله من الشيطان. هؤلاء هشام ينطق الشيطان على لسانه، وهنا أيضا ينطق الشيطان على لسان المفيد نفس الشيء، حينما يقول بأن الأئمة ليسوا كاملين قبل الإمامة الفعلية، والنبي ليس كاملا قبل البعثة. هنا ينطق الشيطان على لسانه، هذا تفكير اعتزالي. الفكر المعتزلي كان منتشرا بشكل واسع، الشيخ المفيد درس عند المخالفين ثم تأثر بالثقافة العامة، الثقافة الاعتزالية. البويهيون كانوا مشبعون بالفكر الاعتزالي، صحيح كانوا من الشيعة الاثني عشرية، لكنهم كانوا مشبعين بالفكر الاعتزالي، ولقد قربوا الكثير والكثير من المعتزلة، وفسحوا مجالا كبيرا للثقافة الاعتزالية. هذه القضية واضحة لمن أراد أن يتفحص التاريخ وبدقة. هناك بيتان بالحقيقة، ثلاثة أبيات، معروف أن هذه الأبيات رثاء للشيخ المفيد، كتبها الإمام الحجة على قبره. أقرأ لكم من كتاب جنة المأوى للمحدث النوري، موجودة في مصادر عديدة. لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل الرسول عظيم، إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم، والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم. هذه الأبيات أنا أحفظها منذ صغري، منذ أيام الطفولة أحفظ هذه الأبيات، وثابت في ذهني أن هذه الأبيات كتبها الإمام الحجة على قبر الشيخ المفيد، وهذا موجود، وربما ذكرتها على المنابر وتحدثت بها، ولكن حين التدقيق في هذه الأبيات، هذه الأبيات أبيات مختلة، قد يكون كتبها الإمام الحجة ولكن حدث اختلال فيها، لكن هذا النص فيه اختلال واضح. البيت الأول لا بأس به، لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل الرسول عظيم، لكن البيت الثاني واضح الفكر الاعتزالي فيه بشكل جلي. إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم. العدل والتوحيد، هذا المصطلح ما هو من مصطلحات أهل البيت، راجعوا روايات أهل البيت، هذا مصطلح اعتزالي. وكما قلت قبل قليل، الفكر المعتزلي في تلك المرحلة كان منتشرا جدا. عندكم كتاب الكافي الجزء الأول، اقرأوا كتاب التوحيد. عندكم كتاب مفصل كبير للشيخ الصدوق عنوانه التوحيد، ابحثوا في منطق أهل البيت، في حديث أهل البيت، في رواياتهم، ابحثوا في نهج البلاغة في الخطب التوحيدية عن القرن المستمر بين العدل والتوحيد. هذا لا يعني أن العدل لم يذكر، ولكن حينما يؤتى بهذا المصطلح في أبيات شعر قليلة، هذا يعني أن هذا المصطلح مصطلح مركزي. فهل هذا المصطلح مصطلح مركزي عند أهل البيت؟ الجواب كلا، دونكم الروايات وراجعوها. هذا المصطلح مركزي في الفكر المعتزلي. الصاحب ابن عباد هو الآخر شاعر شيعي وشيعي اثنا عشري، ولكنه كان مشبعا إلى حد بعيد في الفكر الاعتزالي، وقد اعتمد على رجالات المعتزلة في دولته. هذه الأبيات المشهورة ونحن نحفظها منذ الصغر، والشيعة يرددونها في أعراسهم في أفراحهم: حب علي بن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشارب، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. فكر اعتزالي 100%، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب، فكر اعتزالي. المعتزلة يرون أساس الدين التوحيد والعدل ويوجبون حب أهل البيت بشكل أقوى من سائر الفرق والمجموعات الأخرى. فكر اعتزالي مع أن صاحب ابن عباد كان شيعيا اثني عشريا، ولكنه قد تأثر بالفكر الاعتزالي، وهذا واضح في أشعاره وفي كلماته وفيما وصل إلينا من مصنفاته، واضح. وإذا قرأنا تأريخه وكيف أنه اعتمد على رجال المعتزلة في حكمه وفي إدارته لأمور البلاد، هذا هو الواقع. إلى الحد الذي كتب المعتزلة في تراجم علمائهم عن السيد المرتضى بأنه كان رأسا في الاعتزال. هذه القضية قضية واضحة لمن أراد أن يراجع وأن يدقق. مثل ما تأثر هشام ابن الحكم بالفكر الناصبي واعتقد بالجسمية، وهشام ابن سالم اعتقد بالصورة، نحن خطاؤون يا جماعة، نحن خطاؤون. إعادة النظر فيما كتبه المراجع والعلماء هذه قضية تشكل خطوة مهمة في التمهيد لظهور إمام زماننا والوقوف أمام المد البتري. هذا هو الواقع الموجود. لو فتشوا قلبي رأوا وسطه، إذا كنا نتحدث بمنطق أهل البيت، رأوا وسطه سطرا فريدا قد خط بلا كاتب، وليس سطرين، سطرا فريدا، سطرا وحيدا قد خط بلا كاتب. ما هو هذا السطر؟ حب الإمام الشاهد الغائب، هذا منطق أهل البيت، منطق أهل البيت هذا. أنتم هكذا تقرؤون في دعاء الندبة، إما تكذبون على الإمام الحجة وإما تتكلمون مع الإمام الحجة بصدق، أنتم هكذا تخاطبونه: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هو هذا الباب فقط. من أين تأتي إلى الله؟ من هذا الباب، لا يوجد باب آخر. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ يعني القلب متوجه إلى هذا الباب. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا هو الوجه. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هذا هو السبب فقط، لا يوجد شيء آخر، شيء آخر لا يوجد، لا يوجد سطران، يوجد سطر واحد هو الإمام الشاهد الغائب، هو هذا السطر. أما أن يوجد سطران هذا فكر اعتزالي. هذا الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. منطق زيارات أهل البيت، منطق زيارة الجامعة الكبيرة، منطق أدعية أهل البيت سطر واحد، أصل واحد، باب واحد، سبب واحد، وجه واحد، هو الإمام المعصوم، وباقي الكلام هراء. ألا تلاحظون نفس المنطق في أبيات الصاحب ابن عباد؟ وبالمناسبة هم عاشوا في نفس الفترة، فترة متقاربة، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الصاحب ابن عباد، الدولة البويهية، انتشار الفكر الاعتزالي في إيران والعراق، هذا كله كان في فترة واحدة متقاربة. لو كنت بصدد الحديث عن هذا الموضوع لجئتكم بالمصادر. لكن وصل الحديث إلى هذه النقطة بنحو عرضي. إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم. إلا أن أفسر العدل بالإمام الحجة فهو من أسمائه، ولا أعتقد أن العلماء يعتمدون هذا الاسم. ورد عندنا في دعاء الافتتاح، ماذا نقول في دعاء الافتتاح؟ هذا مفاتيح الجنان بين يدي. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، فهو من أسمائه، من أسماء الإمام الحجة العدل. لكن لا أعتقد أن العلماء يستعملون ذلك، وحين يتحدثون عن التوحيد والعدل إنهم يتحدثون عن العدل الذي جاءونا به من المعتزلة. منطق زيارة الجامعة، لاحظوا ماذا يقول: علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا. هذا هو القول البليغ الكامل. ماذا نقول في زيارة الجامعة الكبيرة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولي العلم من خلقه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وانتهينا. وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون، إلى آخر أوصافهم. هذا هو منطق زيارة الجامعة. أما هذا المنطق لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطى بلا كاتب: العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي. هذا منطق المعتزلة، وهذه الرائحة تفوح من هذا البيت: إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم. البيت الثالث أيضا مختل، قد يوجه: والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم. أين تتلى؟ يمكن أن يتحدث الإمام عن نفسه بصيغة الغائب، يعني الشيء الاعتيادي أن الإمام يتحدث عن نفسه بصيغة المتكلم، لكن الآن البيت يتحدث عن الإمام الحجة بصيغة الغائب: والقائم المهدي يفرح. لم يقل: وأنا القائم المهدي أنا أفرح. والقائم المهدي يفرح. يفرح فعل مضارع، فعل المضارع يعني الحاضر والمستقبل. إذا كان الشيخ المفيد الآن ميت، كيف تتلى عليه الدروس والعلوم؟ أين يعني؟ كيف أتصور هذا المعنى؟ والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم. أين تتلى عليه الدروس؟ في القبر؟ يمكن أن يقال يدخل هذا في المرامي البعيدة، إذا كانت هناك ضرورة، لا توجد ضرورة، يمكن المرامي البعيدة مثلا أن عمران والد مريم أخبر زوجته وأخبر الناس بأنه سيولد له ولد، وكان يشير إلى ولد يأتي من بنته، يعني ذهب إلى مرمى بعيد فرزق ببنت بمريم ومريم أنجبت ولدا، هذا ما يسمى بالمرامي البعيدة. فيمكن أن الإمام يفرح كلما تليت على تلامذة المفيد الذين يأتون من بعده، ولكن لا توجد ضرورة للمرامي البعيدة في أبيات رثائية بهذا النحو أو بهذا السياق، وإلا البيت لا معنى له. والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علومه، متى تليت عليه وهو قد مات؟ إن كنت قد غيبت في جدث الثرى كيف تتلى عليه الدروس؟ على أي حال، ربما هذه الأبيات من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن عبث بها العابثون، لم تنقل بدقة، لكن البيت الثاني الرائحة المعتزلية تسكم الأنوف في هذا البيت. إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم. على أي حال، إلا أن نوجه الأبيات هذه بتوجيهات بعيدة وبعيدة جدا، ولكن هذه القضية واضحة، قضية انتشار الفكر الاعتزالي وتأثر الشيخ المفيد في بعض جهات فكره، موجود هذا الكلام في كتبه، وتأثر السيد المرتضى كذلك واضح، إلى أن بعد ذلك في زمان الشيخ الطوسي صار العدل أصلا من أصول الدين وثبت، وإلى يومك هذا، وكل ذلك جاءنا من المعتزلة. علماء السنة ماذا يقولون؟ ماذا يقولون علماء السنة؟ يقولون بأن المعتزلة شيعة، البعض منهم يقولون من أن المعتزلة شيعة، والبعض منهم يقولون من أن الشيعة أخذت من المعتزلة، وهذان القولان إنما نشأ من خلال متابعتهم لكتب علماء الشيعة ولكتب المعتزلة. أما القول الأول أن المعتزلة شيعة فهذا الكلام ليس صحيحا، لكن القول الثاني أن الشيعة أخذت من المعتزلة فهذا القول صحيح 100%، هذا القول صحيح، الفكر المعتزلي اخترق الساحة الثقافية الشيعية خصوصا في بدايات عصر الغيبة الكبرى، ولا زالت آثار الفكر المعتزلي فيما بيننا وما أصول الدين، وجود العدل كأصل من أصول الدين، إلا أثر واضح جدا للفكر الاعتزالي. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يديه هو جنة المأوى للمحدث النوري، الحكاية 22. بشكل مختصر أنقل لكم هذه الحكاية. الحكاية عن العلامة الحلي. العلامة الحلي تتلمذ عند جمع كبير من المخالفين، وهذا هو الذي أثر على فكره، أثر على فكره وأقحم الكثير من الفكر المخالف في ساحة الثقافة الشيعية. الحكاية ماذا تقول؟ الحكاية تقول العلامة الحلي تتلمذ عند عالم سني، وهذا العالم السني كان شديدا على الشيعة، وألف كتابا يطعن فيه على الشيعة. العلامة حاول أن يحصل هذا الكتاب كي يرد عليه. بعد كيت وكيت هذا العالم السني أعطى الكتاب للعلامة الحلي باعتباره هو من تلامذته، ولكن اشترط عليه أن يبقي الكتاب عنده ليلة واحدة. فالعلامة أخذ قرارا أن يستنسخ الكتاب مع أن الكتاب كان كبيرا. فلما اشتغل بكتابته وانتصف الليل غلبه النوم، فحضر الحجة عليه السلام وقال: ولني الكتاب وخذ في نومك. فانتبه العلامة وقد تم الكتاب بإعجازه. أنا لا أشكك في هذه الحادثة، أصدقها. مثل هذه الأحداث موجودة في حياة علمائنا، ولن أبحث في أسانيد ولا شأن لي بقذارات علم الرجال. هذا الكلام يمكن أن يستشكل به على الذين يقبلون هذه الحكايات وهم لا يقبلون حديث أهل البيت إلا وفقا لقذارات علم الرجال. أنا أقبل هذا الكلام أبدا، لا أستبعده. صحيح العلامة الحلي هو في موقف خاطئ أن يدرس عند المخالفين، ولكن هذه النية للدفاع عن آل محمد هذه النية حسنة. ولذا الإمام تدخل فأعانه. هناك حادثة أخرى في قصص العلماء عن العلامة الحلي. إن العلامة كان يذهب ليلة الجمعة لزيارة سيد الشهداء، وكان وحيدا راكبا دابة وبيده سوط، فالتقى في وسط الطريق بأعرابي فصارا يتحدثان، ومن الحديث علم العلامة أنه شخص فاضل من أهل العلم، فصارا يتحدثان في المسائل العلمية، فأدرك العلامة أن هذا الشخص صاحب علم غزير وفضيلة شديدة متبحر، فصار العلامة يسأله عن المشكلات التي بقيت له في العلوم سؤالا بعد سؤال، وذلك الشخص يجيب ويحل المشاكل، إلى أن تحدث في مسألة فأفتى ذلك الشخص بفتوى أنكرها العلامة قائلا: لا حديث لدينا يدل على هذه الفتوى. فقال له ذلك الرجل: روى الشيخ الطوسي في هذا الباب حديثا في التهذيب، فراجع الصفحة الفلانية السطر الفلاني تجد الحديث. فتحير العلامة: من هو هذا الشخص؟ فسأله: هل يمكن رؤية صاحب الأمر في الغيبة الكبرى؟ وسقط الصوت من يد العلامة، فانحنى ذلك الشخص وأخذ الصوت من الأرض ووضعه في يد العلامة وقال له: كيف لا يمكن رؤية صاحب الزمان ويده في يدك؟ فسقط العلامة عن الدابة ليقبل قدم الإمام وأغشي عليه، ولما استيقظ لم يجد أحدا، ثم عاد إلى البيت وراجع التهذيب حيثما دله فرآه، وكتب العلامة بخطه في
حاشية كتاب التهذيب هذا الحديث أخبر به صاحب الأمر ودل على الصفحة والسطر. قال الملا صفر علي قال الأستاذ السيد محمد، يقصد السيد محمد الطباطبائي ابن السيد علي صاحب الرياض، قال الأستاذ السيد محمد رأيت ذلك الكتاب ورأيت حاشية العلامة عليه بهذا المضمون المتقدم. هذه الوقائع نحن نقبلها، نحن نعتقد بها، لا نشكك فيها، ولكن هذه أيضا تلاحظون تشابه تلك التي مرت على الشيخ المفيد، ومع ذلك ماذا قال العلامة الحلي لولده بعد موته؟ لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت ظهر أبيك الفتاوى نصفين. وأنا هنا لا أريد أن أحتج بالرؤية، لكن هذا الكلام يتطابق مع الواقع إذا ما رجعت إلى كتب العلامة. إذا رجعت إلى كتب العلامة في الفقه، في الأصول، في الرجال، في العقائد، فهذا الكلام ينطبق عليها 100%. مثال بسيط واحد أعطيكم الآن، المراجع الموجودون يضعفون تفسير الإمام العسكري على سبيل المثال. السيد الخوئي أعدم التفسير من أساسه على سبيل المثال. من مراجعنا الأحياء المعاصري السيد صادق الشيرازي في مباحث الاجتهاد والتقليد، وهو يتحدث عن تفسير الإمام العسكري بعد أن يورد ما يورد من القرائن والشواهد التي يمكن أن تكون دليلا لتوثيق هذا التفسير، يتنازل عن ذلك اعتمادا على قول العلامة الحلي في أن هذا التفسير تفسير ضعيف. إذا ذهبنا إلى قول العلامة الحلي وما نقله في كتابه من كلام يزعم أنه نقله من تفسير الإمام، لا وجود لهذا الكلام في تفسير الإمام العسكري، ومئات من السنين المراجع ينقلون كلام العلامة وهو ليس موجودا في تفسير الإمام العسكري. هذه واحدة من هذه الفتاوى التي تقسم الظهر نصفين، كلمة لا أصل لها لا حقيقة لها، دمر بها تفسير الإمام العسكري، والمراجع إلى يومك هذا يعتمدون كلامه. تفسير الإمام العسكري موجود، كتاب العلامة الحلي موجود الخلاصة، قارنوا بين كلام العلامة في الخلاصة وبين الموجود في تفسير الإمام العسكري، لا يوجد تشابه بين الكلامين. من أين جاء العلامة الحلي بهذا؟ نقل الكلام يبدو عن مصدر ولم يطلع على تفسير الإمام العسكري. لو اطلع على تفسير الإمام العسكري لعرف بأن ابن الغضائر كذاب. أنا لا أتحدث عن ابن الغضائر الرجل الشيعي الذي عاش ومات ولم يؤلف كتابا يطعن فيه برواة حديث أهل البيت، لا شأن لي بهذا الرجل إذا كان هذا الرجل بهذا الوصف. أنا أتحدث عن ابن الغضائر أو ابن القنادر صاحب كتاب الضعفاء الذي اعتمده المراجع والعلماء في تشويه حديث أهل البيت، وأقول ابن القنادر لأننا لا نعرف اسم المؤلف حقيقة، هذا الكتاب لا يعرف اسم مؤلفه، فهل هو ابن الغضائر أم ابن القنادر لا أدري. فأنا أتحدث عن هذا، أتحدث عن ابن القنادري هذا الذي على أساس قوله أخذ العلامة الحلي ودمر قيمة تفسير الإمام العسكري، ولا زال المراجع إلى يومك هكذا يعملون. ما هي هذه الترهات وهذه السفاهات هي التي تقسم ظهر العلامة الحلي نصفين؟ لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقسم الظهر أبيك الفتاوى نصفين. وكتاب الألفين لا تعتقد أنه كتاب مهم جدا أبدا، كتاب أيضا ضعيف. كتاب الألفين كتاب ألفه العلامة الحلي في إثبات ولاية أمير المؤمنين في ألف دليل، وفي ألف دليل لإبطال خلافة أعداء أمير المؤمنين. ولا يوجد هذا العدد الكبير من الأدلة، هي الأدلة المعروفة ولكنه يعيد صياغتها، يشققها بطريقة وبأخرى، يعيد تراكيبها، مرة يبدأ من فوق إلى أسفل ومرة من أسفل إلى فوق وهكذا، مجرد إعادة تراكيب. والكتاب ليس موجودا الآن، الموجود يشتمل على ألف دليل وأدلة أخرى جزئية موجودة في آخر الكتاب. أما الكتاب الأصل الذي يشتمل على الألفين ليس موجودا على أي حال، لأنه في أمير المؤمنين، لأنه في الولاية والبراءة. لولا كتاب الألفين هذا كتاب خالص لعلي، مع أنه لا قيمة علمية فيه إلى ذلك الحد. لولا كتاب الألفين، وهذا يشعرك بأن هذا الجهد العلمي لا قيمة له الذي بذله العلامة الحلي. لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقسمت ظهر أبيك الفتاوى نصفين. ألا تلاحظون أن تشابها واضحا بين هشام ابن الحكم الشيخ المفيد العلامة الحلي؟ ويمكنني أن آتيكم بأمثلة وأمثلة وأمثلة كثيرة. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن منطق أهل البيت مخالف لمنطق الصنمية. منطق المؤسسة الدينية ومنطق الشيعة هو الصنمية، فمنطقكم يا شيعة أهل البيت متنافر 100% مع منطق آل محمد. صححوا منطقكم، فكروا بنفس هذه الموازين، وزنوا الأمور بهذا المنطق السليم. وقت البرنامج انتهى، وبقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا. ملتقانا غدا على نفس هذه الشاشة. في أمان الله.